إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال النووي رحمه الله: باب جامع أوصاف الإسلام، باب الأمر بالإيمان ثم بالاستقامة، أي هذا باب معقود في بيان أمره صلى الله عليه وسلم للسائل بالإيمان أولا، ثم بالاستقامة والدوام والثبات عليه بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. وترجم لهذا الحديث النووي وكذا أكثر المتون بقوله: باب جامع أوصاف الإسلام، أي باب معقود لبيان لفظ جامع لأوصاف الإسلام وخصاله وأموره، لأن الاستقامة المذكورة في الحديث جامعة لأوصاف الإسلام وأحكامه، لأن أحكام الإسلام إما فعل وإما ترك، فالاستقامة والاعتدال في الدين إنما يحصل بفعل المأمورات وترك المنهيات. وكذا ترجم له القاضي عياض، وترجم له الأبي بقوله: باب قوله قل لي في الإسلام قولا، وترجم له السنوسي بقوله: باب الإيمان بالله تعالى والاستقامة، وترجم له القرطبي بقوله: باب الاستقامة في الإسلام وأي خصاله خير. وقد مر أن اختلاف الشراح في تراجم الأبواب إنما دعا إليه أن المصنف رحمه الله تعالى لم يجعل كتابه على أبواب مترجمة، فاجتهد الشراح واتخذ كل منهم في أمر الترجمة للأبواب ما اتخذ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده، وفي حديث أبي أسامة غيرك قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أو قال: قل آمنت بالله فاستقم. أخرجه أيضا الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، والحديث من أفراد مسلم رحمه الله. رجال إسناده: أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد الذي ذكر قبله، وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي الثقة الحافظ المتوفى سنة 47 و200، أخرج له الجماعة. ابن نمير وعبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث من أهل السنة، توفي سنة 99 و100، وأخرج له الجماعة. قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت، توفي سنة 40 و200، وأخرج له الجماعة. إسحاق بن إبراهيم وابن راهوية، جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل كان يهم في آخر عمره من حفظه. توفي سنة 88، وأخرج له الجماعة. أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت ربما دلس. توفي سنة 121، وأخرج له الجماعة. هشام بن عروة بن الزبير الأسدي أبو المنذر المدني، ثقة فقيه ربما دلس. توفي سنة 45، وأخرج له الجماعة. أبوه هو عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه. توفي سنة 94، وأخرج له الجماعة. سفيان بن عبد الله الثقفي هو سفيان بن عبد الله ابن ربيعة بن الحارث، ويقال سفيان بن عبد الله بن حطيط أبو عمرو، ويقال أبو عمرو الطائفي، له صحبة وكان عامل عمر على الطائف، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر، وأخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وله عندهم هذا الحديث فقط. من لطائف إسناد هذا الحديث أنه من خماسيات مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخيه أبي بكر وإسحاق، فلم يخرج للأول الترمذي ولا للثاني ابن ماجه، وكذا الصحابي تفرد به مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومنها أن فيه رواية الابن عن أبيه وتابعي عن تابعي، ومنها أن صحابيه من المقلين من الرواية، فليس له غير هذا الحديث عند المذكورين كما مر. المعنى الإجمالي للحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بعض فقهاء الصحابة إلى الأمصار معلمين، وكان ينصب رؤساء الوفود أو فصحاءها مبلغين ومنذرين ومبشرين لمن وراءهم، وكان كل من علم من الصحابة علما يرى واجبا عليه أن يبلغه وينشره، فكان نور الإسلام ينبعث من أفواه كثير ممن اقتبسوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة أو بالواسطة. لكن سفيان بن عبد الله الثقفي وقد حرص على الأخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم جاء يسأل عن أمور الإسلام سؤالا قليل اللفظ كثير المعنى، محصور الطلب منتشر المطلوب، يقول: حدثني يا رسول الله عن أمور الإسلام وواجباته ومحرماته وشرائعه وحدوده حديثا وافيا كافيا يغنيني عن أن أسأل عنها بعد حديثك أحدا غيره. وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة شاملة للعلم والعمل وكل ما يتعلق بالمأمورات والمنهيات، قال: قل آمنت بالله، قل آمنت بالله وحده لا شريك له، وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قولا صادقا مطابقا لما في القلب، ثم استقم، ثم استقم على حدود الله وعلى صراطه المستقيم، مطيعا أوامره، مجتنبا نواهيه، من غير انحراف إلى الباطل أو ميل إلى الهوى والشهوات. إن أنت فعلت ذلك تتنزل عليك الملائكة، تمدك بالعون على الطاعة، وتشرح صدرك، وتدفع عنك الخوف والحزن، وتساعدك على خذلان الشيطان، وتبشرك عند الموت بالجنة وبما أعد الله لك من نعيم مقيم، مصداقا لقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قال سفيان: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف على نفسي؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذا، وأمسك بلسانه. وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه لا يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنته. قوله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أي علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام واضحا في نفسه، بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك، أعمل عليه وأكتفي به. وهذا نحو مما قاله له الآخر: علمني شيئا أعيش به في الناس ولا تكثر علي فأنسى، فقال: لا تغضب. أخرجه البخاري. وهذا الجواب، وجوابه بقوله: قل آمنت بالله ثم استقم، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له القول اختصارا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا بذلك عن نفسه. فإنه صلى الله عليه وسلم جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها، فإنه أمر أن يجدد إيمانه متذكرا بقلبه وذاكرا بلسانه. ويقتضي هذا استحضار تفصيل معاني الإيمان الشرعي بقلبه التي تقدم ذكرها في حديث جبريل، وأمره بالاستقامة على أعمال الطاعة والانتهاء عن جميع المخالفات، إذ لا تتأتى الاستقامة مع شيء من الاعوجاج، فإن الاعوجاج ضد الاستقامة. وكأن هذا القول منتزع من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي آمنوا بالله ووحدوا ثم استقاموا على ذلك وعلى طاعته إلى أن توفوا عليها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. وملخصه: اعتدلوا على طاعة الله تعالى عقدا وقولا وفعلا، وداموا على ذلك. وفي حديث أبي أسامة: غيرك، يعني أنه وقع في رواية أبي أسامة بلفظ غيرك بدل بعدك، أي لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال القاري رحمه الله تعالى: والأول مستلزم لهذا، لأنه إذا لم يسأل أحدا بعد سؤاله لم يسأل غيره، وبهذا يظهر أولوية الأول بجعله أصلا والثاني رواية، خلافا لما فعل النووي في أربعين. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله، أي بجميع ما يجب الإيمان به. وفي رواية أبي نعيم في المستخرج: قل ربي الله ثم استقم. فالمراد بالإيمان هو الشرعي الذي هو التصديق بالجنان والقول باللسان والعمل بالأركان. فيكون معنى قوله فاستقم، وفي بعض النسخ ثم استقم، أي ثم دم على ذلك الإيمان حتى تموت عليه، وهذا هو المعنى الراجح. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. الاستقامة تكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. قال بعضهم: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطالبك بالاستقامة. فالاستقامة للحال بمنزلة الروح من البدن، فكما أن البدن إذا خلى عن الروح فهو ميت، فكذلك إذا خلى عن الاستقامة فهو فاسد. قال: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. يعني ليس ما يدل على كرامة الإنسان عند الله أن يجري الله تبارك وتعالى على يديه بعض خوارق العادات وأن يكون طالبا لذلك حريصا عليه، بل أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. قال ابن رجب رحمه الله: أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. وليس مفهوم الاستقامة عدم الوقوع في الذنب، بل لا بد من الذنب. ففي حديث أنس رضي الله عنه يرفعه: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه أحمد والترمذي. والله عز وجل أمر مع الاستقامة بالاستغفار من الذنب، مما يدل على أن الاستقامة قد يقع فيها خلل، وهذا أمر وارد ويجبر بالاستغفار. فقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. قال ابن رجب رحمه الله: وفي قوله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة، فقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله: سددوا وقاربوا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الصحيحين: سددوا وقاربوا. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. وأما المقاربة فأن يصيب ما قرب من الغرض إن لم يصب الغرض نفسه، لكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض. وقد أمر الله جل وعلا بالاستقامة وحث عليها في آيات كثيرة منها. قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقوله تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وغيرها من الآيات التي فيها الحث على سلوك الصراط المستقيم، وهي كثيرة ضافية. ومن ثمرات الاستقامة ما بينه الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، ووضحه النبي الرشيد صلى الله عليه وآله وسلم في بيانه السديد. من تأمل الآيات السابقة عرف أن للاستقامة ثمرات عديدة، منها تتنزل على أهل الاستقامة السكينة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فالملائكة تتنزل عليهم بالسرور والحبور والبشرى في مواطن عصيبة. قال وكيع: البشرى في ثلاثة مواطن، عند الموت وفي القبر وعند البعث. ومن ثمراتها الطمأنينة والسكينة، حيث قال تعالى: ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي لا تخافوا مما تقدمون عليه من أمور الآخرة، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا. قال عطاء رحمه الله: لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول، ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم. ومن ثمراتها البشرى بالجنة. قال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذا هو الهدف الذي ينشده كل مسلم، نسأل الله من واسع فضله. ومن ثمرات الاستقامة سعة الرزق في الدنيا. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي كثيرا. والمراد بذلك سعة الرزق، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أينما كان الماء كان المال. الانشراح في الصدر والحياة الطيبة من ثمرات الاستقامة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن جاء بالاستقامة فقد عمل أحسن العمل، فاستحق الحياة الطيبة الهنية. ومن ثمرات الاستقامة أن الإنسان يحقق أمر الله تبارك وتعالى له، وكفى بهذا ثمرة، لأن الإنسان بذلك يكون عابدا لله تبارك وتعالى بأداء ما كلفه الله تبارك وتعالى به. وأما سبل تحقيق الاستقامة والمحافظة عليها، فللاستقامة والثبات عليها عدة مقويات، منها فعل الطاعات والاجتهاد فيها ومجاهدة النفس عليها. من الأصول العقدية في مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على هذا الأصل كثيرة مستفيضة. وأهم ما يحافظ عليه العبد الصلوات الخمس، وكذلك بقية الفروض، ويستزيد من النوافل ويكثر منها. وفي الحديث القدسي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به. رواه البخاري. فيحفظ الله عز وجل جوارحه، فلا يصدر منها إلا ما يرضيه تعالى، وبهذا يكون قد حقق الاستقامة. ومن سبل تحقيق الاستقامة والمحافظة عليها الاشتغال بالعلم الشرعي وطلبه. قال ابن القيم رحمه الله: به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه أي بالعلم الشرعي الصحيح، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل القاصرون. ومن سبل تحقيق الاستقامة الإخلاص في العلم والعمل، فلا بد من مجاهدة النفس على الإخلاص، فهو روح كل عبادة، وبه تستقيم النفس وتصدق مع الله في الأقوال والأعمال، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. ومن سبل تحقيق الاستقامة الدعاء، فمن مقومات ومقويات الإيمان دعاء الله تعالى تحقيق الاستقامة والثبات عليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الثبات على الدين. وقد أمرنا بقراءة الفاتحة في كل ركعة، وفيها نسأل الله تعالى فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فندعو الله لأن الاستقامة والثبات عليها بيد الله تعالى، حيث قال: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ومن سبل تحقيق الاستقامة الإكثار من قراءة القرآن ومحاولة تحفظه أو ما تيسر منه، وكذلك تدبره والعمل به، فهذا من أهم الأمور في تحقيق الاستقامة. فقد جعل الله تعالى القرآن سبيلا لمن أراد الاستقامة، فقال: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وعلى العبد ألا يترك ملازمة القرآن، سواء من حفظه أو من تلاوته تلاوة نظر، فمع تدبره ينال العبد نصيبا من زيادة الإيمان الذي هو سبب كل استقامة. ومن سبل تحقيق الاستقامة والمحافظة عليها الصحبة الصالحة، لأن صحبة البطالين وأهل المعاصي تضعف الاستقامة. تأمل كيف أن الله تعالى بعد أن أمر بالاستقامة حذر من الركون إلى أهل المعاصي، لأن هذا يؤثر على الاستقامة، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال أهل العلم: أي لا تميلوا إلى العصاة. ومن سبل تحقيق الاستقامة التوسط والاعتدال، لا إفراط ولا غلو ولا تشديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتشددون، قالها ثلاثة. والحديث رواه مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، رواه البخاري. وأيضا: لا تفريط باتباع الرخص والهوى في الفتاوى ونحوها، ولكن هو الوسط في ذلك كله، وهو اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك سبل أخرى كثيرة لتحقيق الاستقامة والمحافظة عليها، ولكنها لا تخرج عن الأصول الماضية، كالإكثار من ذكر الله تعالى وذكر الموت والحرص على سلامة القلب ومجاهدة النفس والهوى والشيطان، بالابتعاد عن الفتن ومواطن الغفلة والخوف والحذر من سوء الخاتمة، وتجديد التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. وأما معوقات الاستقامة فهي كثيرة أيضا، فكما أن للاستقامة مقويات فإن لها معوقات، فإن عكس ما تقدم من المقويات تكون معوقات للاستقامة، فإهمال الطاعات والتقلل منها وترك مجالس العلم والذكر وعدم مجاهدة النفس على الإخلاص وترك الدعاء وقراءة القرآن ومصاحبة أهل المعاصي وتتبع الرخص أو الغلو في الدين، وكذلك التعرض للفتن والشهوات وأماكن الغفلات، كل هذه وغيرها مما تضعف الاستقامة. ويضاف إليها أيضا الاستهانة بالمعصية. فإذا كان العبد ممن يستهين بالمعاصي وفي الخلوات مع الشهوات، كان ذلك سبباً في مرض قلبه وبعده عن ربه. وفي مسند الإمام أحمد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وقد تكلم عن ذلك وأجاد طبيب القلوب الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر آثار المعاصي والذنوب، كما هو في كتابه العجاب الجواب الكافي رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك من معوقات الاستقامة الانشغال بالدنيا عن الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. متفق عليه. فلم يخش النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة الفقر، وإنما خشي عليها أن تبسط الدنيا عليها فتتنافس هذه الأمة المرحومة في هذا الحطام الفاني حتى تهلك كما هلك من كان قبلها. وكذلك التوسع في المباحات يضعف القلب ويجر إلى التقصير في الواجبات. ومن أكبر ما يعوق عن الاستقامة الوسط السيء. فالوسط السيء سواء كان في الصحبة أو الوظيفة أو الأسرة أو المجتمع بشكل عام مما يضعف الاستقامة. وقد تقدم قول الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. من فوائد الحديث الاهتمام بمعالي الأمور وترك سفاسف المسائل التي لا تنفع صاحبها أو سائلها. إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. من فوائد الحديث الانتفاع من العالم حال وجوده وعند ملاقاته بالسؤال والاستفادة. ومنها حسن السؤال وهو نصف العلم، فحسن السؤال نصف العلم. ومنها بيان جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها الأمر بالإيمان بالله ولزوم الاستقامة. ومنها الحث على الاستقامة وبيان عظمها وأنها من أسباب النجاة. ومن فوائد الحديث بيان فضل حفظ اللسان عما لا ينفع والحث عليه. ومنها حفظ اللسان من شعب الإيمان وكذلك الاستقامة.